أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما بالنسبة لظهور المفاهيم الماهوية فهناك آراء مختلفة تعرفنا عليها في قسم علم المعرفة، وقد تبنينا نظرية تقول إن هناك قوة ذهنية خاصة تسمى العاقل، هي التي تصوغ هذه المفاهيم من المدركات الخاصة بصورة ذاتية. كان البحث في الارتباط القائم بين مسائل الوجود ومسائل الماهية. قلنا بالأمس بأنه هناك بحث تعرض له السيد العلامة وسيأتي بيانه بعد ذلك، وهو أن الإنسان كيف تعرف على مفهوم الوجود، هذا المفهوم التصوري البديهي، من أين حصل الإنسان على هذا المفهوم. طبعا إنما يطرح هذا السؤال لما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله، من أن الوجود حقيقته أنه في الخارج ولا يمكن أن يكون موجودا في الذهن، لأن ما حقيقته أنه في الخارج يستحيل أن يكون في الذهن، وما حقيقته أنه في الذهن يستحيل أن يكون في الخارج. يعني مثلا مفهوم الكلية من المفاهيم الذهنية ويستحيل أن تكون موجودة في الواقع الخارجي. الواقع الخارجي ظرف الأفراد، ظرف المتشخص المتعين، لا ظرف الكلي، فإن ظرف الكلي هو الذهن. ومن هنا قالوا يستحيل أن توجد الكلية في الواقع الخارجي، كذلك يستحيل أن يوجد ما حقيقته التشخص والواقع الخارجي في الذهن، وإلا يلزم الانقلاب. من هنا وجد هذا السؤال، وهو أنه إذا كان الوجود سنخه حقيقته أنه في الخارج، فكيف حصلنا على مفهوم له في الذهن؟ وهذا بخلاف الماهيات، فإن الماهيات سنخ مفاهيم يمكن أن توجد في الخارج بوجود، ويمكن أن توجد في الذهن بوجود آخر، فهي من حيث الوجود لا بشرط، إن اتصفت بالوجود الخارجي فتكون موجودة في الخارج، وإن اتصفت بالوجود الذهني فتكون موجودة في الذهن. الكلية والفردية، الوحدة والكثرة من الصفات العارضة على الماهية، هي لا تقتضي الكثرة ولا تقتضي الوحدة، ومن هنا يمكن أن توجد في الذهن بوصف الوحدة، ويمكن أن توجد في الخارج بوصف الكثرة. ولكن الماهية، ولكن الوجود حقيقته أنه في الخارج، كما أن الكلية والجنسية حقيقته أنه أي في الذهن، فكما أن هذا لا يمكن أن يكون خارجيا، ذاك أيضا لا يمكن أن يكون ذهنيا. من هنا تعرضوا لهذه المسألة، وهي أنه إذا كيف حصل الذهن على مفهوم الوجود، مع أن الوجود حقيقته أنه في الخارج ولا يمكن أن يأتي إلى الذهن. فلهذا يقول المصنف بأنه لم يتعرض الفلاسفة لمنشأ وجود مفهوم الوجود في الذهن إلا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وستأتي نظريته بعد ذلك في هذا الفاصل، أنه يبين كيف أن الذهن تعرف على مفهوم الوجود العام البديهي. هذا فيما يرتبط بمفهوم الوجود. أما فيما يرتبط بالماهيات، الإخوة يتذكرون نحن في نظرية المعرفة بينا هناك عدة نظريات لبيان كيفية تحقق هذه المفاهيم الكلية في الذهن. نظرية كانت المعروفة بنظرية التجريد، وقلنا بأنها منسوبة إلى أرسطو ومن تبع أرسطو من المشائين. نظرية أخرى كانت موجودة وهي نظرية النظرية الإفلاطونية، التي كانت تقول أن الإنسان بوجوده المجرد قبل نزوله إلى عالم المادة كان يعلم هذه الأمور الكلية، يشاهد هذه الحقائق الكلية، ولكنه عندما نزل إلى عالم المادة نسي، فهو تذكر لا أكثر من ذلك. ونظريات أخرى تعرضنا لها هناك. هنا المصنف يقول بأنه تقدم في قسم علم المعرفة ما هي النظريات التي على أساسها فسرنا تحقق الماهيات الكلية في الذهن، ثم يستعرض تلك النظرية التي قبلها هو وهي نظرية التجريد، وهي أن الإنسان، ولكن مع تعديل كما سيتضح هنا، هناك لم يبين ذلك التعديل، ولكن التعديل المقترح الذي يبينه سنتعرض له هنا. نظرية التجريد كانت هذه، وهو أنه الإنسان عندما يدرك عدة أفراد لحقيقة واحدة، يعني يدرك زيد وعمر وباكر وخالد إلى ما شاء الله من الأفراد، يجد بين هذه الأفراد جهة مشتركة، ويجد بين هذه الأفراد مميزات وخصائص فردية، فعندما يقشر هذه المصادق عن جهاتها المميزة والمخصصة لها الخصائص الفردية، يحصل ماذا؟ على تلك الجهة المشتركة وهي الإنسانية، فيقول الإنسان ماهية نوعية تامة، وهي ماهية كلية تقبل الانطباق على زيد وعلى عمر وإلى ما لا عد له من الأفراد والمصادق. هذه هي نظرية التجريد، وهي تجريد وتقشير الأفراد من خصوصياتهم الفردية، من خصوصياتها الفردية، والحصول على الجهة المشتركة، وهذا ما يعبر عنه بالأمور الذاتية، بالأجزاء الذاتية، يعني تلك الأجزاء التي إذا فقدت بعد لا يمكن للإنسانية أن تكون باقية، بخلاف تلك الأجزاء التي لو سلبت فإن الإنسانية باقية. مثلا لو سلبنا الطول من الإنسان نجد أن الإنسانية باقية، اللون نجد أن الإنسانية باقية، في المنطقة الكذائية نجد أن الإنسانية باقية، في الزمان الكذائي نجد أن الإنسانية باقية، في الوضع والكيف الكذائي نجد أن الإنسانية باقية. لكن لو سلبناه الحيوانية نجد أن الإنسانية غير باقية، لو سلبناه الناطقية نجد أن الإنسانية غير باقية. وهذه أمور ليست ذاتية وإنما عرضية. لماذا؟ باعتبار أنه لو كانت ذاتية، الطول مترين في إنسان، لو كان ذاتي في الإنسان كان ينبغي أن يكون كل إنسان طوله مترا، مع أنه ليس كذلك. اللون الأبيض لو كان ذاتيا في الإنسان كان ينبغي أن يكون كل إنسان أبيض أو كل إنسان أسود، وليس كذلك. إذن اللون والطول والعرض والمكان والزمان ونحو ذلك من الخصائص والعوارض، هذه ليست بالأمور الذاتية، بدليل أنها نجد أنها تتغير في الأفراد، ولكن الإنسانية محفوظة فيهم جميعا. وهذه هي النظرية المعروفة بنظرية التقشير أو نظرية التجريد، المنسوبة إلى أرسطو وأتباع الأرسطيين أو إلى أتباع المشائين، من أنهم يقولون أن الإنسان لكي يدرك الماهيات الكلية والمفاهيم الكلية التي هي مفاهيم ماهوية، لا بد من استحضار عدة من الأفراد، ثم تقشير الخصوصيات والاحتفاظ بذلك الجانب المشترك. يقول: وأما بالنسبة لظهور المفاهيم الماهوية فهناك آراء مختلفة تعرفنا عليها في قسم علم المعرفة، كم نظرية كانت تقدمت، وقد تبنينا نظرية تقول، يقول المصنف نحن قبلنا هذه النظرية، ان هناك قوة ذهنية خاصة تسمى العقل، هي التي تصوغ هذه المفاهيم، ولكن من أين تصوغها؟ من المدركات الخاصة بصورة ذاتية. إذن العاقل هو الذي يصوغ هذه المفاهيم التي نعبر عنها بالمفاهيم والماهيات الكلية، ولكن هل يستطيع أن يصوغ هذه المفاهيم بلا أن يتعرف على الأفراد؟ لا يمكنه ذلك، لا بد أن يتعرف على الأفراد، عند ذلك يستطيع أن يصوغ هذه الماهيات والمفاهيم الكلية. وخاصة يعني والخصوصية التي تميز هذه المفاهيم، وخاصة هذه الانعكاسات العقلية، هذه المفاهيم التي يصوغها العاقل، خاصتها خصوصيتها أنها ما هي؟ هي الكلية وقابلية الانطباق على مصادق لا عد لها، وهذا ما قلناه في بحوث سابقة، أن الكلية من الأمور الذهنية، من الأحكام التي تعرض الماهية وهي في الذهن، وإلا لا يمكن أن تكون موجودة في الخارج. مراد من الكلية هنا الكلية المنطقي، مو الكلية الطبيعي. مراد عندما نقول الإنسان كلي، مرادنا هذه كاف لام ياء، هذا الكلي من الأمور المنطقية، من الأمور الذهنية التي لا يمكن أن يكون لها تحقق في الخارج، حتى لا يتنافى مع بحث سيأتي من أن الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أو ليس بموجود. هنا عندما نقول وخاصة هذه الانعكاسات الكلية، مرادنا الكلي المنطقي، وهو قابلية الانطباق على كثيرين، مو الكلي الطبيعي الذي سيأتي البحث عنه بعد ذلك، لأنكم درستم في محله الكلي إما طبيعي إما منطقي وإما ماذا؟ وإما عقلي. والعقل ما هو؟ المجموع المركب من المنطقي ومن الطبيعي. ولكن كثيرا من الفلاسفة ولا سيما من المشائين بينوا كيفية الظفر بالمفاهيم الماهوية بشكل أدى إلى بحوث وصراعات طويلة في تاريخ الفلسفة، وقد تركت آثارا خاصة في أغلب المباحث الفلسفية. هذه النظريات في كيفية نشوء المفاهيم الكلية لها آثار كثيرة واقعا في المسائل الفلسفية كما سيتضح في البحوث اللاحقة. وخلاصة رأيهم هي: عندما نقارن عدة أفراد من الإنسان مثلا مع بعضهم، نجد أن هؤلاء الأفراد على الرغم من اختلافهم في الطول والعرض واللون والبشرة وسائر الأوصاف الخاصة، فإنهم جميعا يشتركون في حقيقة واحدة. هذه الحقيقة تكون منشأ لآثار مشتركة بينهم، وهي حقيقة الإنسانية التي هي الحيوانية الناطقية، والحيوانية الناطقية لها آثارها، واحدة من هذه الآثار هي القدرة على التكلم. الناطق يعني يستطيع أن يتكلم، أحد المعاني في الناطق يعني القدرة على التكلم، وهذه خاصية هذه الحقيقة المشتركة. والصفات الخاصة بكل فرد هي في الواقع مشخصات ذلك الفرد، يعني ما به يمتاز عن الأفراد الآخرين لا ما به يشترك مع الأفراد الآخرين. الطول والعرض ونحو ذلك هذه مما به يمتاز عن غيره من الأفراد، وهذه ليست أمور ذاتية، وإلا لو كانت أمور ذاتية كانت ينبغي أن توجد في جميع الأفراد، لا يمكن أن توجد في هذا الفرد ولا توجد في فرد آخر، لأن الذاتي لا يمكن أن ينفك عن أفراده في مقام الذات. والصفات الخاصة بكل فرد هي في الواقع مشخصات ذلك الفرد، مراد من الصفات الخاصة يعني طول وعرض لون وبشرة وسائر الأوصاف الأخرى التي تميزه عن سائر الأفراد. إذن يحصل الذهن على المفهوم الكلي للإنسان بوساطة حذف المشخصات الفردية، ويسمى هذا المفهوم الكلي بماهية أفراد الإنسان، وهي الماهية النوعية التامة للإنسان، وهو ما يسمى أيضا بالكلي الطبيعي، يعني الطبيعة الذي هو الإنسان. ومن هنا فإنهم يرون إدراك عدد من أفراد أية ماهية ضروريا للحصول المباشر على تلك الماهية، يعني لكي ندرك تلك الحقيقة المشتركة لابد أن ندرك أكثر من فرد واحد، مجموعة من الأفراد حتى ننتزع تلك الماهية المشتركة. في هذه النقطة يختلف المصنف مع النظرية المشائية. هؤلاء يقولون بأنه لابد من إدراك مجموعة من الأفراد لحقيقة واحدة، هو يقول أنه نكتفي بإدراك ولو فرد واحد كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذا التعديل الذي بينته أنه يحدثه المصنف على هذه النظرية. فالذهن يلتفت إلى الخصائص الفردية العرضية للذاتية، وإلا لو كانت ذاتية لما انفكت، ويحذفها أي تلك الخصائص ليجرد الجهة الذاتية المشتركة من العوارض المشخصة، وعندئذ يتم انتزاع الماهية الكلية. إلا إذا كانت الماهية، طبعا هناك نحو آخر من الماهيات عندنا سيأتي إن شاء الله بحثه في الجواهر والأعراض، أنه الماهيات على قسمين، قسم من الماهيات تنتزع بهذه الطريقة التي بينا، وهو إدراك مجموعة من الأفراد، تقشير الخصوصيات الفردية والحصول على الجانب المشترك. وقسم آخر من الماهيات يحصل عليه الإنسان بواسطة المقايسة بين الماهيات الموجودة بيديه، يعني بعد أن حصل على مجموعة من الماهيات الكلية الآن يبدأ بتحليل هذه الماهيات بالمقايسة والمقارنة بينها، فيحصل على ماهيات جديدة. بعد هذا القسم الثاني من الماهيات لا يشترط فيه ماذا؟ أن يدرك أفراد تلك الماهية، إلا إذا كانت الماهية تعرف عن طريق تحليل وتركيب الماهيات الأخرى، ففي هذه الصورة لا تحتاج إلى معرفة سابقة لأفراد تلك الماهية. وبناء على هذا تكون الماهية دائما مخلوطة في الخارج وفي الذهن دائما مجردة. إذن الماهية، وهذا ما أشرنا إليه، من أن الماهية في الذهن موجودة بالوحدة مع الوحدة، فلهذا في الذهن لن تجدها إلا واحدة وهي ماهية الإنسان الكلية، وهذه غير قابلة للتكثر وغير قابلة للتثني، لأن التكثر والتثني يأتي من أين؟ يأتي من العوارض الفردية، من المشخصات الفردية، والمفروض أن المشخصات الفردية ظرف وجودها أين؟ الخارج أو الذهن؟ الخارج. إذن الماهية في الذهن موجودة مع الوحدة، والماهية في الخارج موجودة ماذا؟ مع الكثرة. لماذا؟ باعتبار أنها في الذهن غير مخلوطة وفي الخارج مخلوطة. وإذا خلطت الماهية بغيرها، يعني بعبارة واضحة، إذا خلطت الأجزاء الذاتية مع الأجزاء العرضية مع العوارض، عند ذلك تتكثر. التكثر ليس ذاتي لها ولا الوحدة ذاتية لها، الماهية هي هي وليست إلا هي، الإنسان هو هو وليس إلا هو. خب واحد أو كثير؟ نقول إذا كان في الذهن فهو واحد، إذا كان في الخارج فهو واحد. لماذا؟ لأن العوارض الفردية ظرفها في الخارج، فإذا كان ظرفها في الخارج فتكون مخلوطة، فإذا صارت مخلوطة فتكون كثيرة. وهذا معنى قول الحكماء أن الصرف، مراد من الصرف يعني حقيقة الشيء بلا أن يخالطه أي شيء آخر، يعني من قبيل الإنسان، الإنسان الصرف. معنى الإنسان الصرف يعني هذه الماهية بلا أن تلحظ معها أي شيء آخر، هذه الماهية غير قابلة للتثني ولا للتكرر. لا يقال أنه كيف أن الماهية غير قابلة للتثني والتكثر مع أن ماهية الإنسان في ذهني غير ماهية الإنسان في ذهني، هذا الوجود هنا غير الوجود هنا، مو الماهية غير الماهية هنا، هنا لحقت معها ماذا؟ متشخصة. لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن في الذهن أكو لحاظين اعتبارين، اعتبار المفهوم الحاكوي واعتبار ماذا؟ موجود من موجودات عالم النفس. اعتبار المفهوم الحاكوي هذا مو قابل للتكرار والتثني، نعم اعتباري أنه علم وجود هذا قابل للتكثر لأنه تشخص، وإذا تشخص يتكرر. واضح هذا المطلب؟ فلهذا قالوا في محله أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، مرادهم من الصرف والصرافة هذا نعت للماهية، يعني الماهية إذا لم يختلط معها أي شيء آخر فهي لا تقبل لا التثنية ولا التكرر. إذا أرادت أن تتثنى أو تتكرر لابد أن تخلط بغيرها، والخلط بغيرها يعني أنها خرجت عن الصرافة لا أنها صرفة وبسيطة. وبناء على هذا تكون الماهية دائما مخلوطة في الخارج بالخصائص المؤدية إلى تشخصها، يعني تعينها، يعني تميزها عن غيرها من الأفراد. مراد من التشخص هنا يعني بعد ليست لها قابلية الانطباق على موجود آخر. زيد عندما تشخص بعد ليس له قابلية الانطباق على أي شيء آخر، ما دام لم يتشخص الشيء له قابلية الانطباق على أكثر من مصداق، أما إذا تشخص بعد ليست له قابلية الانطباق على شيء آخر. والعقل وحده الذي يستطيع تجريد الماهية من جميع عوارضها المشخصة وإدراك هذه الماهية الصرفة الخالصة المجردة. إذن الماهية في الذهن موجودة مع التجرد، وفي الخارج موجودة مع التخليط والمخالطة المجردة من الخصوصيات. إذن ما يدركه العاقل بعد التجريد إنما هو أمر مقرون في الخارج بالخصوصيات الفردية والعوارض المشخصة، ويتعدد ذلك الشيء ويتعدد ويتكثر بكثرة العوارض، ولكن في ذاته لا تعدد ولا تكثر فيه، ولكن العاقل عندما يجرده فإنه عندئذ ليس قابلا للتعدد. ومن هنا قالوا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. طبعا هذه القاعدة وهي أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر أيضا له تطبيق آخر في الوجود. هذا التطبيق موجود مورده أين؟ في الماهية. ذاك في الوجود له معنى آخر ويستفاد منه شيء آخر. ولما كانت الماهية بوصف وحدتها الماهوية، يعني بوصفها ماذا؟ بوصفها مجردة، يعني بعنوان الكلي الطبيعي الإنسان. ولما كانت الماهية بوصف وحدتها الماهوية قابلة للانطباق على أفراد غير معدودة، لذا أطلقوا عليها اسم الكلي الطبيعي. هذا غير الكلية التي يعرضها في الذهن وهو الكلية المنطقية، ليس الخلط. لا يتصور عندما نقول الكلية الطبيعي مرادنا ماذا؟ يعني الكلية المنطقية. الكلية الطبيعية يعني معروض الكلية المنطقية، والعارض هو الكلية. أنت عندما تقول الإنسان كلي، هنا الإنسان طبيعة ماهية نوعية، وقد يعبر عنه ماذا؟ بالكلي الطبيعي. في مقابل ماذا؟ في مقابل كلي الذي هو الكلي المنطقي. هذا هو الذي نقول له قابلية الانطباق على كثيرين، لذا أطلقوا عليها اسم الكلي الطبيعي. ومن الواضح أن وصف الكلية يعرضها في الذهن فحاسب، يا كلية الكلية المنطقية وإلا فهي كما ذكروا تتحقق دائما في الخارج مخلوطة بالعوارض المشخصة وبصورة أفراد وجزئيات. ومن هنا تطرح مسألة أخرى، وهي ما هي تلك المسألة؟ نحن قلنا أن الكلية الطبيعي فلنعبر عنه بالطبيعة حتى لا يقع الخلط والاشتباه والإبهام، أن الطبيعة تقبل الانطباق على أفراد لا عد لها في الخارج. سؤال يطرح هنا، وهو هل أن نفس الكلي موجود، هل أن الطبيعة موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج، أو فقط أفرادها موجودة في الخارج. هل الإنسانية متحققة في الخارج أو أفراد الإنسانية متحققة في الخارج؟ هنا يوجد نزاع دائر بين الحكماء، بين المتكلمين، في أن الطبيعة هل هي موجودة في الخارج أو أنه فقط الأفراد موجودة في الخارج وإلا الطبيعة غير موجودة في الخارج. نظرية قالت بأنه الطبيعة موجودة في الخارج ولكنها بوجود أفرادها. إنسان هو زيد، الإنسانية موجودة ولكنه مخلوطة، إنسانية موجودة ولكنه مخلوطة بعوارض زيد، مخلوطة بعوارض عمر، مخلوطة بعوارض خالد، وهكذا. فالطبيعي موجود في الخارج ولكن بوجود أفراده. هذه نظرية. نظرية أخرى أنكرت وجود الطبيعي في الخارج وقالت الموجود في الخارج هو نفس الأفراد فقط، أما الطبيعي فغير موجود في الخارج. فلهذا قال، ومن هنا تطرح مسألة أخرى، أيكون الكلي الطبيعي؟ قلنا ليس الخلط، هذا الكلي الطبيعي مو الكلي المنطقي وإنما معروض الكلي المنطقي. أيكون الكلي الطبيعي موجودا في الخارج أيضا أم أن الموجود في الخارج هي الأفراد فحسب، وأما الكلي الطبيعي فوجوده في الذهن فقط، كما أنه الكلية والجنسية وجودها أين؟ في الذهن فقط. لقد جرت في ذلك مناقشات عديدة، ثم استقر رأي المحققين بالتالي على أن الكلي الطبيعي بذاته ليس موجودا في الخارج، يعني ليس موجودا بوجود منحاز ولكنه موجود بوجود أفراده، وإنما وجوده بوجود أفراده، فالأفراد تقوم بدور الواسطة في تحقق الكلي الطبيعي. يعني لكي نقول أن الإنسان موجود في الخارج لا بد أن يتحقق فرد الإنسان في الخارج حتى يصح حمل الوجود على الإنسان. إذا لم يتحقق فرد في الخارج للإنسان لا يمكن أن نقول أن الإنسان موجود. إذا تحقق زيد نقول الإنسان موجود، لأن الإنسانية موجودة في ضمن زيد ولكنها مخلوطة بغيرها من العوارض. إذن حمل الوجود على ما على الطبيعي الذي هو الإنسان يكون بتوسط ماذا؟ بتوسط الفرد، وهذا معناه أن الفرد واسطة في إثبات أو في حمل الوجود على الطبيعة. ولكنه في محله درستم أن الواسطة تارة تكون واسطة في الثبوت وأخرى في العروض وثالثة في الإثبات. الآن في الإثبات خارج عن محل كلامنا، وإنما الكلام في الواسطة في العروض والواسطة في الثبوت. طب الآن نحن فهمنا أنه لكي يعرض الوجود على الطبيعي نحتاج إلى توسط ماذا؟ توسط الفرد، من قبيل أنه لكي يحمل البياض على الجسم نحتاج إلى ماذا؟ إلى الأبيض. إذا لم يتحقق اللون الأبيض هل يمكن أن يعرض مفهوم؟ إذا لم يتحقق البياض في الجسم هل يمكن أن نحمل مفهوم أبيض على الجسم؟ فإذا لكي يحمل أبيض على الجسم لا بد من توسط ماذا؟ البياض، وإلا إذا لم يتحقق البياض فلا يتصف الجسم بأنه أبيض. يمكن أن نحمل مفهوم أبيض على الجسم؟ فإذا لكي يحمل أبيض على الجسم لا بد من توسط ماذا؟ البياض، وإلا إذا لم يتحقق البياض فلا يتصف الجسم بأنه أبيض، لأن البياض شيء والأبيض شيء آخر، البياض بشرط لا ولا يحمل على الجسم.
لا يصح أن تقول الجسم بياض خطأ، هذا الحمل خطأ، ولكن الجسم أبيض هذا الحمل صحيح. إذا نجعل البياض واسطة في حمل الأبيض على الجسم، وإلا إذا لم يتحقق البياض فلا يمكن أن نحمل مفهوم أبيض على ماذا؟ على الجسم. كذلك في المقام، إذا لم يتحقق الفرد لا يمكن حمله موجود على الطبيعي. ولكن أي واسطة هذه؟ هل هي واسطة في العروض أو واسطة في الثبوت؟ ما هو الفرق بينهما؟ هذه البحوث إنما نتأمل عندها باعتبار أنها من البحوث الأساسية. احنا كثير بعد من البحوث التي سنتعرض لها نقول أنه هذه واسطة في العروض أو هذه واسطة في الثبوت أو واسطة في الإثبات. بعد من بين في البحوث اللاحقة ما هو المراد من هذه الاصطلاحات؟ فلهذا لابد أن يتضح الاصطلاح جيدا ويؤظم حتى يمكن الاستفادة منه في بحوث لاحقة. شوفوا، الواسطة في الثبوت معناه أن الواسطة علة لثبوت هذا الشيء لهذا الشيء. الواسطة في الثبوت معناه أنه علة من قبيل ماذا؟ من قبيل أن النار علة لثبوت الحرارة للماء. إذا لم يتحقق النار فلا يتحقق الماء حار، يعني لا يصح أن نحمل الحرارة على ماذا؟ على الماء. فهنا الواسطة ما هي؟ هي النار. واسطة في ماذا؟ يعني علة في ثبوت هذا الشيء لهذا الشيء. إذا لم يتحقق هذا لا تتحقق الحرارة بالنسبة إلى الماء، وهذا معناه أن هذا صار سببا لثبوت ماذا؟ لثبوت المحمول للموضوع، وهذا معنى العلية. واسطة في العروض ما هو؟ واسطة في العروض هذا وهو أنه أن تسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، نحو من المجاز، ولكنه مو المجاز اللغوي في مقابل الحقيقة، وإنما المجاز العقلي. التفتوا إلى هذا، هذا مجاز هذا، ولكنه مو مجاز لغوي وإنما مجاز عقلي. المجاز اللغوي ما هو؟ استعمال الشيء في غير ما وضع له. احنا ما نريد نقول استعمل الشيء في غير ما وضع له، نريد أن نقول نسب الشيء إلى غير ما هو له، مو وضع إلى غير ما هو له أو استعمل في غير ما وضع له، لا نسب هذا الشيء إلى غير ما هو له. لكي يتضح المطلب نضرب مثال. الآن زيد جالس في السفينة أو جالس في السيارة، زيد متحرك، وافترض أن السيارة أيضا متحركة باتجاه من منطقة إلى منطقة أخرى. هنا يصدق أن زيد متحرك أو لا يصدق أنه متحرك؟ نعم يصدق أنه متحرك، لأنه المفروض أنه يتحرك من منطقة إلى منطقة أخرى، ولكن عقل الفيلسوف يقول زيد ليس بمتحرك، زيد ساكن، السيارة هي المتحركة. زيد كان مكانه ساكنا في الغرفة، الآن تغير مكانه فقط وإلا فهو ساكن. زيد كان جالس في الغرفة والآن جالس أين؟ في السفينة، فقط مكانه متغير، وإلا كما أنه كان ساكنا في الغرفة الآن ساكن هنا. نعم السيارة متحركة، السفينة متحركة، الطائرة متحركة، ولكن حيث أن الذهن العرفي يسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر ينسب الحركة لمن؟ إلى زيد. فلهذا لو قلت له أن زيد غير متحرك يستغرب عليه، قل كيف تقول زيد مو متحرك؟ لأنه هو لا يلتفت إلى هذا المجاز الفلسفي. والواقع أنت لو الآن لو نظرت إليه نظرة دقيقة علمية تقول زيد ساكن نائم أصلا، كيف يمكن أن يكون متحرك؟ اخر يمكن بالنائب ان يكون متحركا؟ فالحركة تحتاج الى قصد، تحتاج الى ارادة. النائم كيف يكون متحرك؟ المتحرك هو السيارة، المتحرك هي الطائرة، هذا يسمى واسطة في العروض، يعني ان السفينة صارت واسطة لحمل الحركة على من؟ على زيد، والا لو لم تكن حركة السفينة لما صح حمل الحركة على زيد. وهذا نحو من المجاز الفلسفي لا المجاز اللغوي. العرف يتصور ان هذه الحركة موجودة كما هي موجودة للسفينة، موجودة لمن؟ للجالس في السفينة، معناه ليس كذلك. هسه إذا اتضح الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض، الآن عندما نقول أن الفرد واسطة في عروض الوجود على الطبيعة، هذه واسطة، واسطة في الثبوت لواسطة في العروض. يريد أن يقول المصنف هنا أن هذه الواسطة واسطة في العروض، يعني المتحقق أولا وبالذات من؟ الفرد. ثانيا وبالعرض وبالمجاز الفلسفي ينسب إلى من؟ إلى الطبيعي. كما أن المتحرك أولا وبالذات هي الواسطة في مثالنا وهي السفينة، ولكن ثانيا وبالعرض وبالمجاز الفلسفي ينسب من الى من؟ الى زيد الجالس في السفينة. فهنا عندما نقول الانسان موجود، هذا الوجود مو محمول عليه بالذات، بل بالعرض، بالتبع، بالمجاز الفلسفي. فاذا الواسطة في الثبوت، يعني ان الواسطة علة لثبوت المحمول للموضوع، والواسطة في العروض يعني أن المحمول معارض على الواسطة أولا وبالذات، وعارض على ماذا؟ على ذي الواسطة ثانيا وبالعرض والمجاز، يعني بالتبع. قال لقد جرت. ونواجه هنا سؤالا دقيقا آخر مضمونه: هل أن واسطة وساطة الأفراد لتحقق الكلي الطبيعي هي من قبيل الوساطة في الثبوت أم الوساطة في العروض؟ وبعبارة أخرى، هل وساطة الأفراد تؤدي إلى تحقق الكلي الطبيعي حقيقة بوجود آخر غير وجود الأفراد الشكيل الذي يكون واسطة في الثبوت؟ يعني واقعا ان الطبيعي يكون له وجود غير وجود الافراد، والفرد يكون ماذا؟ يكون علة تحقق هذا الوجود الذي هو الواسطة في الثبوت، لان الواسطة في الثبوت يعني الواسطة علة لثبوت المحمول للموضوع حقيقة، من قبيل ما ضربنا من المثال، وهو ان الماء حارة حقيقة لا مجازا، ولكن علته ما هو؟ علته تحقق النقل. فهل ان الافراد علة لثبوت الوجود للطبيعي حقيقة، بنحو ان الكلي الطبيعي له وجود حقيقي مستقل عن الافراد، ولكن العلة ماذا؟ هي الافراد. هكذا، ومن الواضح انه ليس كذلك، لان الكلي الطبيعي ليس له وجود منحاز في الخارج بإزائه. قال: إما هكذا فيتصف بصفة الموجودية بناء على أنه واسطة في الثبوت، فيتصف يعني الطبيعي بصفة الموجودية بعنوان كون الموجودية صفة حقيقية للطبيعي، أم أن وساطة الأفراد تؤدي الى اتصاف الطبيعي بالموجودية بشكل عرضي ومجازي؟ هذا مو المجاز اللغوي، وانما المجاز الفلسفي، وهو سراية حكم احد المتحدين الى المتحد الاخر. هذا بحث. طبعا بعد المصنف لا يذكر بان الحق هذا او ذاك، ولكن مختاره هو يرى انه هذه واسطة في العروض لا انه واسطة في الثبوت. ومن ناحية أخرى. إلى هنا كنا نقول أنه الماهية كلية قابلة للانطباق على كثير وهو الطبيعي. وكيف تتشخص حتى تسقط عن هذه الصلاحية وهي صلاحية الانطباق على كثير؟ متى؟ إذا تشخصت في الخارج. ثم بماذا تتشخص هذه الماهية في الخارج؟ تتشخص هذه الماهية بالخارج بالعوارض. هسه فلنفرض أن هذه العوارض ما هي؟ الطول والعرض والعمق والصفات، هذه لون البشر ونحو ذلك، هذه هي العوارض المشخصة للماهية، يعني التي تسقطها عن صلاحية الانطباق على أفراد آخر. طب الآن لو جئنا، التفتوا جيدا، لو جئنا إلى نفس هذه العوارض، الطول، العرض، اللون، الزمان، المكان ونحو ذلك، أليست هذه أيضا ماهيات ولكن ماهيات عرضية؟ سيأتي في محله أن الماهية تقسم إلى جوهر وإلى عرض، والعرض يقسم إلى كم وكيف وأين ومتى وإلى آخره. فإذن أيضا قسم من الماهية. خب الماهيات في الذهن أليست كلية؟ خب كيف صار أنه انضمام كلي إلى كلي أنتج لنا متشخص؟ لأن الماهية المعروضة ماذا؟ طبيعي قابل للانطباق. الماهية العارضة أيضا قابل للانطباق. الطول كما ينطبق على هذا ينطبق على هذا على هذا على هذا على هذا، مفهوم الطول، ماهية الطول، الكم، الكيف، اللون، هذه قابلة للانطباق أيضا على كثيرين. وهل يلزم من انضمام كلي إلى كلي يلزم التشخص؟ أنت لو ضممت إلى الكلي ألف كلي لما صار متشخصا. نعم تضيق دائرة الانطباق ولكنه لن تسلب هذه الصلاحية. أنت الآن مفهوم، أخذ مفهوم عام إنسان، ثم قل إنسان طويل، ثم قل لونه أبيض، ثم قل في المنطقة الكذائية، في المكان الكذائي، في الزمان الكذائي. كلما زدت قيدا ضيقت دائرة الانطباق، ولكنك لن تستطيع أن تمحو قابلية الانطباق من هذا المفهوم مهما أخذت فيه من المفهوم. قابلية الانطباق متى تسلب؟ إذا شخصت في الخارج. وأنت كل ما فعلته هنا ما هو؟ أنك أضفت مفهوم كلي إلى مفهوم كلي آخر، مفاهيم كلية إلى مفهوم كلي آخر، وانضمام مفهوم كلي إلى مفهوم كلي آخر لا يؤدي إلى سلب صلاحية الانطباق. فإذا ما هو الشيء الذي يسلب صلاحية الانطباق من الماهية؟ إذا تبين بعد مو العوارض هي التي تسلب صلاحية الانطباق. واضح ما هذا المعنى؟ إذا العوارض بعد لا يمكن أن تسلب صلاحية الانطباق، نحتاج إلى شيء آخر يسلب صلاحية الانطباق، وهذا ما جاء في كلمات المعلم الثاني الفارابي رحمة الله تعالى عليه، الذي هو من علماء الإمامية قطعا ويقينا، من كبار علماء الإمامية. قال بأنه الماهية لا تسلب صلاحيتها إلا إذا وجدت، فالوجود هو الذي يسلب الصلاحية. وهذا معنى أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لأن تشخص الشيء يعني سلبه صلاحية الانطباق لا يتحقق إلا بالوجود، لا أنه سلب صلاحية الانطباق تتحقق بالعوارض. فإن العوارض أيضا أمور كلية، انضمام الكلي إلى الكلي لا يؤدي إلى سلب صلاحية الانطباق. نعم يؤدي إلى ضيق دائرة الانطباق، ولكن سلب صلاحية الانطباق هذا لا يؤدي إليه. خب لعد مولانا هذه الطول والعرض كذا، يقول هذه علامات ذلك الأمر المتشخص. هذه ليست هي المشخصة، وإنما علامات ذلك المتشخص، ذلك الوجود الذي سلب المائية صلاحية الانطباق إذا تحقق له علامات. ما هي علاماته الكاشفة عن الطول والعرض ولون البشرة ونحو ذلك؟ وهذا معنى أن العوارض المشخصة ليست مشخصة، وإنما علامات على التشخص، كواشف عن التشخص، لا أنها هي التي تشخص المائية وتسلبها صلاحية الانطباع على كثيرين. هذا المطلب واضح؟ فلهذا قال: ومن ناحية أخرى فقد أشكل الفلاسفة المسلمون على نظرية تشخص الكلي يعني الطبيعي بالعوارض المشخصة التي هي اللون والعرض ونحو ذلك، قائلين: ما هو الإشكال؟ أي واحد من هذه العوارض له، أي في الواقع جملة معترضة، له ماهية تتصف في الذهن بالكلية، ومن هنا فهي، أي هذه الماهية التي موجودة للعوارض، فهو من هنا فهي تشترك مع الماهية المعروضة في ماذا؟ في الحاجة إلى التشخص. ايضا هذه تحتاج الى التشخص، وبما تتشخص بعوارض، فذيك عوارض انت تحتاج الى تشخص، بما تتشخص؟ اذا صلاحية الانطباق لا تسلب بانضمام ماهية الكلية الى كلية. فيعود السؤال بالنسبة اليها، الى العوارض المشخصة التي لها ماهيات كلية، باي شيء يكون تشخص هذه العوارض، وكيف يؤدي انضمام ماهيات كلية الى تشخص الماهية الكلية المعروضة؟ نعم يؤدي الى واقع تضييق دائرة الانطباق، ولكن لا يسلب دائرة الانطباق. واخيرا وجد الفارابي طريق الحل بالقول ان التشخص لازم ذاتي للوجود العيني، اذا وجد الشيء فانه يتشخص، يعني تسلب صلاحية الانطباق. اما اذا لم يوجد فلا يمكن، حتى لو ضممت إليه 1000 قيد وضممت إليه 1000 عارض. وكل ماهية إنما تتشخص في الحقيقة ماذا؟ بالوجود، لا بالعوارض المشخصة، لا بالطول والعرض ونحو ذلك. وأما العوارض المشخصة، هذه جملة معترضة، وأما العوارض المشخصة فيمكن اعتبارها علامات على تشخص المائية المعروضة فحسب، لا أنها تؤدي إلى تشخص المائية حقيقة. واضح معنى أن العوارض مو مشخصة وإنما علامات على التشخص؟ التشخص إنما هو بالوجود. نعم هذا الشيء إذا تحقق خب له علامات، ما هي علاماته؟ علاماته أنه له هذه العوارض من قبيل الطول والعرض ونحو ذلك. قال: وأما العوارض المشخصة التي يكون تشخص كل واحد منها، أي من هذه العوارض، بفضل وجوده. طبعا هذه العوارض أيضا بماذا تتشخص؟ تتشخص بوجودها. فأما العوارض المشخصة فيمكن اعتبارها علامات على تشخص الماهية المعروفة فحسب، لا أن هذه العوارض تؤدي إلى تشخصها حقيقة. عد من هنا تأتي واحدة من المسائل المهمة التي ترتبط بأصالة الوجود، هذه واحدة من موارده، واحدة من مواردها، وهو أنه لو لم نقل بأصالة الوجود أساسا لا يمكن لنا أن يتشخص شيء في الواقع الخارجي، لأن انضمام كلي إلى كلي لا يؤدي إلى تشخص الماهية، وإنما الذي يؤدي إلى تشخص الماهية ما هو؟ هو الوجود. فإذا كان الوجود اعتباريا إذن لا يوجد عندنا مشخص، فلا بد أن يكون الوجود أصيلا، وهذا أحد الموارد، هذا أحد الموارد التي نحتاج إلى أصالة الوجود في تفصيله يأتي. والحمد لله رب العالمين.